في عتم الفجور متلبسا ثوب الغرور.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمير محمود يقدم لحضراتكم أولى النشرة الإخبارية لهذا الصباح، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. باب الفاتيكان يلتقي الرئيس برهم صالح في بغداد ويدعو المجتمع الدولي لتعزيز السلام في العراق. ووزير الخارجية الإيراني يندد بسياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن ضد طهران. صباح الخير وأهلا بكم إلى التفاصيل. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة بقاعدة خالد الجوية بطائرتي صم الثلاثة، وحقق إصابة دقيقة، وذلك ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ أمس هجومين مستهدفا أهدافا هامة بقاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها بطائرات مسيرة من نوع إسقاصف K2 وصماد ثلاثة. التصعيد اليمني في العمق السعودي جاء ردا على ارتكاب تحالف العدوان السعودي المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني، وليس آخرها ارتكاب مجزرة بحق الأطفال في محافظة تعز جراء استهداف المرتزقة الأحياء السكنية في مديرية صالة. للمزيد تابعوا هذا التقرير.
هجوم يمني هو الثالث من نوعه على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدا بأن العملية تمت بواسطة ثلاث طائرات مسيرة من نوع صماد ثلاثة وقاصف K2، وأضاف أن الهجوم اليمني استهدف مواقع هامة في القاعدة والمطار. ويوم أمس استهدف سلاح الجو المسير هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بطائرة من نوع قاصف K2 محققا إصابات دقيقة. الهجوم اليمني جاء بالتزامن مع هجوم مماثل بصاروخ المجنح من نوع قدس 2 على شركة أرامكو في جدة غرب المملكة محققا هدفه بدقة عالية. الاستهداف اليمني لشركة أرامكو يعد 19 من نوعه منذ العدوان السعودي على اليمن.
بدأت عمليات تصعيدية من قبل القوات المسلحة اليمنية على المنشآت النفطية طالما أنها امتنعت للأشهر السابقة عن استهداف منشآت نفطية، وبالتالي هذه ستكون رسائل تحذيرية تأخذ وتيرة متصاعدة بأنهم إذا لم يتوقفوا عن الحصار ستكون هناك عمليات تستهدف كافة منشآتهم النفطية داخل العمق السعودي.
التصعيد اليمني في العمق السعودي جاء ردا على ارتكاب تحالف العدوان السعودي المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني، والذي تمثل بارتكاب مجزرة بحق الأطفال في محافظة تعز جراء استهداف المرتزقة الأحياء السكنية في مديرية صالة.
بقاعة قذيفة بالقاعة إبليس، وإحنا جالسين نلعب مباراة وهي قاعة القذيفة وتعور ومليان.
فجأة نسمع القذيف المقذوف، نزلنا حصلنا أكثر من 16 نفر أطفال ما بين شباب سن 16-14 إلى 9 سنوات 10 مبطوحين بالأرض. أسعفناهم، في توفوا اللي توفوا واللي ما توفوش على الله.
مصدر محلي اتهم مرتزقة العدوان بقصف الأحياء السكنية بحي الجملة في المديرية بقذائف الهاون، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 20 آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط شح في الإمكانيات الطبية بسبب العدوان والحصار. وأضاف المصدر أن قصف المرتزقة تسبب أيضا بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين.
رحب الرئيس العراقي برهم صالح بباب الفاتيكان الذي يزور العراق، معربا عن تقدير العراقيين للتحديات التي تجاوزها الباب من أجل القيام بهذه الزيارة. وفي كلمة له قال برهم صالح إن العراقيين يرحبون بهذه الزيارة، مستذكرا موقف الجنود العراقيين الذين عادوا صليب إحدى كنائس الموصل إلى مكانه وتأدية التحية له بعد تحرير المدينة من داعش. وبدوره قال باب الفاتيكان إنه على المجتمع الدولي أن يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق والمنطقة، كما على العالم التضامن في مواجهة تداعيات كورونا. هذا ومن المقرر أن يزور الباب اليوم مدينة النجف الأشرف ويلتقي المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني. للمزيد حول زيارة باب الفاتيكان إلى العراق نستمع إلى هذا التقرير.
في أول زيارة يجريها باب الفاتيكان، وصل البابا فرانسيس إلى العراق عبر مطار بغداد، زيارة وصفتها وكالات أنباء عالمية بالتاريخية وتستمر عدة أيام. الرئيس العراقي برهم صالح استقبل بابا روما فرانسيس وأكد أن العراقيين يفخرون بتاريخ طويل من التعايش الديني في بلادهم.
شكرا جزيلا قداسة البابا لاستجابتكم لدعوتنا لدعوة العراقيين وتكرمكم بالزيارة التي نقدر بعدها التاريخي والديني والإنساني المهم، وهي دليل حرصكم على العراق.
نقدر التعايش الديني في العراق وأقدر الجهود التي قامت بها السلطات العراقية والشعب العراقي فيما يتعلق بدعم وتعزيز التعايش. التعايش يحتاج إلى حوار صادق ومحمي بالعدل والقانون.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي استقبل البابا في المطار قبل أن ينطلق موكب الفاتيكان باتجاه قصر بغداد، حيث جرى استقباله رسمي بحضور شخصيات سياسية ودينية ضمن الإجراءات المتبعة حيال فيروس كورونا. بابا روما سيلتقي بالمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، حيث يتوقع عقد قمة إسلامية مسيحية تاريخية تبحث شؤونا مختلفة على صعيد العراق والأوضاع في المنطقة، خاصة بعد التطورات التي شهدها العراق خلال وبعد الحرب على جماعة داعش الوهابية، وذلك قبل توجهه إلى مدينة أور الأثرية في الناصرية، مكان ولادة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، وكذلك زيارة عدد من الكنائس بمحافظة نينوى بالإضافة إلى أربيل. من جهة أخرى، نشرت الشرطة العراقية آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن لتشديد الإجراءات الأمنية. وقال مسؤول أمني بارز اطلع على الخطة الأمنية إن القوات المشاركة تلقت التدريب على التعامل مع أسوأ السيناريوهات من الشبكات في الشوارع إلى تفجير قنابل.
ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسياسة الضغوط القصوى التي تمارسها أمريكا ضد إيران، ولفت ظريف في تغريدة له إلى أن واشنطن واصلت سياستها تلك حتى في خضم تفشي جائحة كورونا، مؤكدا فشل تلك السياسة تماما وأن الوضع في إيران ليس مقتصرا على أمريكا. وفي تغريدة أخرى كتب ظريف أنه سيعلن قريبا عن خطة الإجراء الإيراني البناء والدقيق عبر القنوات الدبلوماسية. اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مزاعم الكيان الصهيوني بشأن الهجوم على سفينة تجارية تابعة للكيان في خليج عمان بأنها مزاعم واهية، محذرا العالم من عواقب أي خطوة خاطئة قد يقوم بها الكيان الصهيوني. وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، رفض مجيد تخت روانشي اتهام تل أبيب لإيران في هذا الهجوم، مؤكدا أن هذا الهجوم من فعل لاعبين يتابعون سياسات شريرة. وأضاف أن توجيه تل أبيب أصابع الاتهام لإيران هو مسعى للإيحاء بالمظلومية وحرف الأنظار عن جرائم الكيان الصهيوني بالمنطقة. نظمت لجنة المتابعة العربية العليا مظاهرة حاشدة ضد سياسات الاحتلال العنصرية وجرائم القتل المتعمد في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل، وندد المتظاهرون بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين بأن نضالهم ضد المحتل سيتواصل رغم آلة القمع الإسرائيلية. وتعتبر هذه التظاهرة الضخمة رسالة تحذير للمؤسسة الأمنية الاحتلالية لوقف إجراءاتها بحقهم قبل التوجه للإعلان عن انتفاضة تشمل كافة أراضي عام 48 وفق ما تم الإعلان عن ذلك من خلال المشاركين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
وسط إجراءات أمنية احتلالية مشددة وإغلاق كافة الشوارع المؤدية لمدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني لعام 48، انطلقت تظاهرة حاشدة بدعوة من اللجنة العربية العليا للتصدي لإجراءات الاحتلال الهادفة لتهجير فلسطيني الداخل من خلال القتل والاعتقال والهدم ومصادرة أراضيهم.
اليوم أمام تحديات كبيرة، رأينا في قضية هدم البيوت، رأينا في قضية المصادرة، ما يجري في النقب وما يجري من قتل في الفترة الأخيرة أحمد حجازي من طمرة قتل على يد الشرطة. فعمليا الشرطة هي عدونا الأساسي، والمؤسسة المسؤولة عن الشرطة هي عدونا الأساسي، فليس أمامنا إلا المواجهة بالطرق التي نراها.
المشاركون بهذه التظاهرة أدوا الصلاة ومن ثم انطلقوا وسط مدينة أم الفحم رافعين علم فلسطين وشعارات تندد بجرائم الاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني وبأن النضال ضد المحتل سيتواصل رغم آلة القمع الإسرائيلية متمسكين بوجودهم على أرضهم.
نستطيع أن نواجه سياسات التمييز والعنصرية والسياسات التي تتواطأ مع العنف ومع الإجرام في مجتمعنا. عشرات السنوات من التمييز أدت إلى هذا الواقع، وهذا الجيل الشاب الذي الآن يخرج إلى الشارع ليعبر عن صرخة الناس وعن ألم الناس، هذا الجيل هو الذي سيصنع التغيير بالوحدة الوطنية التي نراها هنا.
وتعتبر هذه التظاهرة الضخمة رسالة تحذير للمؤسسة الأمنية الاحتلالية لوقف إجراءاتها بحقهم قبل التوجه لإعلان عن انتفاضة تشمل كافة أراضي عام 48 وفق ما تم الإعلان عن ذلك من خلال المشاركين.
قتل وأصيب عدد من مسلح الفصائل التركمانية المنتشرة في مناطق سيطرة الجيش التركي جراء استهداف صاروخي باتجاه مصافي تكرير النفط غير الشرعية في ريف حلب الشمالي الشرقي. وفدت مصادر محلية بتسجيل قصفين صاروخيين متزامنين، استهدف الأول منهما موقع تجمع حراقات النفط السورية المشروق في محيط قرية ترحين في ريف منطقة الباب، في حين سقط القسم الثاني من الصواريخ قرب الحراقات الموجودة في سوق المحروقات في محيط قرية الحمران في ريف منطقة جرابلس. وأسفرت الاستهدافات الصاروخية عن وقوع انفجارات ضخمة هزت منطقتي الباب وجرابلس اللتين تسيطر عليهما الفصائل التركمانية. قتل ما لا يقل عن 20 شخصا جراء انفجار سيارة مفخخة هزت العاصمة الصومالية مقديشيو. هز العاصمة الصومالية مقديشيو. وقال مسؤول في خدمة الإسعاف إن أكثر من 30 شخصا جرحوا في الانفجار المذكور الذي وقع مساء أمس. ووقع الهجوم خارج مطعم قرب الميناء في مقديشيو، فيما ذكر شهود عيان ووسائل إعلام رسمية أن إطلاقا للنار عقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان. وذكر راديو مقديشيو الرسمي أن الانفجار أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. باب الفاتيكان يلتقي الرئيس برهم صالح في بغداد ويدعو المجتمع الدولي لتعزيز السلام في العراق. ووزير الخارجية الإيراني يندد بسياسة الضغوط القصوى التي تمارس واشنطن ضد طهران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحيانا يشير لبعض الأمور يعني مثلا صغيرة.
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أحلى أمانينا أن تكون حياتكم الزوجية بأتم سعادة وسرور. ندعوكم أيها الأحبة الآن إلى محورنا. زوجي له ماض عاطفي. أهلا بكم. فترة الشباب فترة الحيوية وخوض التجارب العاطفية، كما يحدث في الكثير من أسرنا في الوقت الراهن نتيجة الإعلام المنتشر والاختلاط والانفتاح الحاصل بين الشباب. وقد يعيش بعض الشباب تجربة عاطفية قبل زواجه، ولربما تنجح هذه التجربة بالزواج أو لا، تكون تجربة وماضيا، يا إما تنسى هذه التجربة وتذهب من فكر الشاب أو تركن في ذاكرته، لا يصرح بها لشريكة حياته فيما بعد، أو يصرح بوجودها وبعدم تأثيرها في حياته الراهنة لأنها منسية فعلا. ولكن من يقنع الزوجة التي عرفت بطريقة ما أن زوجها له ماض عاطفي قبل الزواج؟ وذاتنا أيها الإخوة أيتها الأخوات في أن نتداول هذا المحور مع الإخوة والأخوات، ونحن نشكرهم الشكر الجزيل لمشاركتنا في هذه المحاور وفي تفاعلهم اللطيف معنا. يكون معنا من سلطنة عمان مشكورا محمد الغيثي، ومن إيران زينب، ويوضح لنا ضيف البرنامج الدكتور هاشم الحسيني من لبنان في كيفية تعامل الزوج مع ماضيه العاطفي وهو يتعايش في حياته الزوجية الحالية، وهل يصرح بهذا الماضي أم يجعله منسيا لا يؤثر في حياته الزوجية الآن. نستمع إلى العزيزة زينب وإلى تجربة صديقتها في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. زينب من طهران، ربة بيت، زوجي موظف وعندي 2 أولاد ومدة 8 سنوات تقريبا من زوجي. أنا طبعا كانت عندي صديقة حكت لي أن بعد الزواج وبعد ما عندها صار ولد، زوجها كان حاكي لها بأن كانت له حبيبة وكان يحبها كثيرا وأراد أن يخطبها ذاك الوقت، لكن أهله لم يتقبلوا الفكرة وطبعا ما حصل الزواج. ولكن كان حكي عن هذا الموضوع لزوجته. عندما حكي هذه القصة لصديقتي، وقتها هي حكت لي بأنها تفاجأت كثيرا وبكت، وحصل برودة بيناتهم لمدة أثر على علاقتهم الزوجية. لكن بعد مدة رجعت علاقتهم، تعايشت مع الوضع، حكوا معها الآخرين، فكرت مع نفسها، فكرت إن هذا كان من الماضي، وتلك المرأة الآن متزوجة وعندها أطفال ولها حياتها، وممكن لأي شاب يحدث من هذه المواضيع في فترة الشاب. المهم أنه كان معها صادق وحكى لها القصة، أحسن من أن بعدين تسمع من الآخرين ويحصل لها سوء تفاهم. والحمد لله انحلت المشكلة بيننا.
أهلا بكم. الزواج عهد وفاء وإخلاص وتضحية، والزوج السعيد هو الذي يملك إرادة نفسه ويحترم مشاعره ومشاعر زوجته. وشكرا للمستمع العزيزة زينب، ونتمنى السعادة لصديقتها. الآن ننتقل إلى مشاركة المستمع الكريم محمد الغيثي من سلطنة عمان، وحول رأيه في هل يكشف الزوج ماضيه وخاصة العاطفي لزوجته، وفيما إذا كانت له تجربة عاطفية قبل الزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد الغيثي من سلطنة عمان، متزوج وأعمل مدرس في وزارة التربية والتعليم، وزوجتي ربة بيت، ولنا 3 من الأبناء، ولد وبنتين. وأما عن موضوع العلاقات العاطفية ما قبل الزواج وهل لدينا ماضي في هذا الطريق، فالحمد لله لم يكن لدي أي علاقات أخرى أو ماضي قد يؤثر على حياتي الزوجية، ولو كان لدي ذلك أرى أن لا أخبر به زوجتي حتى لا أكدر علاقة بيننا أو نستعيد ذكريات الماضي، ولماذا حدث هذا، وهل لديك حنين، وما الحب إلا للحبيب الأولي، وإلى آخره من هذه الأمور التي قد تؤثر. فأرى عدم المصارحة في ذلك. علاقتي مع زوجتي الآن طيبة وممتازة، وهنالك ود وعاطفة، فلذلك لو كان لدي ماضي أقول لا أحبب. إذن الحمد لله ليس لدي ماضي في هذا، وعلاقتنا الزوجية ممتازة ونحمد الله على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حوارات زوجية محورنا حول الزوج الذي له ماض عاطفي وهل يخبر زوجته أم لا. ونحن نشكر الشكر الجزيل صراحة وصداقة الإخوة الذين يشاركون. نعم، الموضوع فيه حساسية خاصة للزوجات، لأن الموضوع متعلق بالعاطفة الزوجية وفي التعامل اليومي الذي كما استمعنا لوجهة نظر المشارك الكريم محمد من سلطنة عمان، لأنه يثير قلق وهاجس الزوجة إزاء زوجها الذي عليه بعض الأمور التي يوضحها لنا الدكتور ضيف البرنامج الدكتور هاشم الحسيني من لبنان، تجاه تعامل الزوج الذي يشعر بداخله بحنين إلى ماضيه وكيف يتهيأ لحياته الزوجية. يقول الدكتور هاشم مشكورا:
طبعا إن الإنسان خلال حياته يتعرض لتجارب كثيرة نتيجة الاحتكاك البشري، يعني من الممكن أن يكون قد صادف إنسانا ما أحبه ولم تسمح له الظروف أن يتزوج من هذا الإنسان، وتبقى العاطفة في نفسه إلى أن يفترقا وإلى أن يختلف وضع كل منهما، بمعنى أن هذا الزوج هذا الذي كان مرشحا ليكون زوجا قد تزوج من شخص آخر. طبعا إن هذه الذكرى لن تزول، خاصة إذا كانت العاطفة قوية، لن تزول من النفس بشكل نهائي لمجرد أنه تعرف على إنسان آخر وبدأ حياته معه، إلا أن عليه بالطبع أن يتكيف مع هذا الواقع الجديد، بمعنى أنه ينبغي له أن يكون من القوة، من قوة الإرادة والإمساك بزمام النفس، أن يتخلى عن هذه العواطف السابقة التي تشده وينصرف إلى حياته الجديدة، باعتبار أنه بارتضائه الزواج من هذا الشخص لابد وأنه قرر أن يبني عائلة وأن يكون مخلصا لزوجته وأن يكون وفيا لإدارة هذه العائلة على النحو المطلوب. قد يؤدي هذا الأمر لديه إلى تنازع طبعا بين عاطفته القديمة ووضعه الجديد، وكما سبقت الإشارة ليس الأمر سهلا، أحيانا يضطر الإنسان للخلاص من وضع سابق قد أتعبه لسبب أو آخر، ضم إلى شخص آخر أحيانا بالرغم منه، وفي هذه الحالات طبعا لن تكون مسألة التكيف مع الوضع الجديد سهلة، وسيعاني كثيرا من هذا الانقطاع، وقد يكون معرضا للارتداد والحنين والرجوع إلى ما كان عليه، ولكن بعد فوات الأوان. ولكن لا بد له ومن واجبه أن يقطع علاقته بالماضي وأن ينصرف إلى تحقيق وضع جديد يتجلى في الاهتمام بزوجته.
نعم، نعم مستمعينا، وكما أوضح الدكتور هاشم الحسيني في التكيف والإقدام الجاد في العمل على نسيان الماضي وفي أن يعيش الزوج حياته الزوجية الحالية، بلا شك سيحتاج منه إلى التحمل والتصبر، الذي نسأل مرة أخرى الدكتور هاشم في أنه كيف يتعامل هذا الزوج مع زوجته التي عرفت بطريقة ما أنه لديه ماضي عاطفي. نستمع إلى الدكتور الحسيني.
طبعا إن الغريزة النسائية إذا عرفت هذه الزوجة عن العلاقة السابقة لابد لها أن تكون منزعجة، حتى ولو كان هذا الرجل غير مرتبط بها في الوقت الذي كانت علاقته الأولى قائمة، إنما هذا الأمر يثير حساسيتها، فلن تكون الزوجة مرتاحة إلى هذا الأمر. هنا ينبغي على الزوج أن يطمئنها، بمعنى أن يقول لها إنها علاقة كانت في الماضي، فينبغي على هذه الزوجة أن تقتنع بأنه ممكن أن يكون للزوج علاقات سابقة، وهذه العلاقات السابقة إذا ما انقطعت لا يعود ملاما على إقامتها. ولكن من جانب الزوج أيضا ينبغي أن يتصرف مع زوجته الحالية بشكل يجعلها تطمئن إليه، ليس بالكلام فقط ولكن بالفعل، بإيلائها الكثير من العاطفة والاهتمام، ويجعلها تشعر بأنها هي التي يريدها في الوقت الحاضر، وبأن علاقته الماضية قد انتهت. عليه أن يسعى لطمأنتها، أما من جانبها فعليها أن تكون واعية لهذا الأمر، وأن تعتبر أن من الطبيعي هذه العلاقة السابقة أن تكون موجودة، إلا أنها لم تعد تشكل خطرا عليها طالما أنها قد انقطعت. أما إذا كان تصرف الزوج يترك شكوكا في نفس المرأة، أي أنه يطمئنها لفظيا ويتصرف بطريقة أخرى، يغيب مثلا أو يجري مكالمات هاتفية، عندها لن تكون الزوجة مطمئنة ولن يؤدي ذلك إلى إزالة الشكوك من نفسها. ينبغي أن يكون بين في العلاقات الزوجية وضوح تام، بحيث أن ما يسمى الأوراق المستترة ستشكل خطرا على استقرار العائلة وتجعل الحياة صعبة جدا. وإذا كان الموضوع لا يطرح بشكل علني فقد يطرح بطريقة غير مباشرة بسبب الاضطراب الذي تعيشه العائلة في مثل هذه الحالات، إذا كانت الزوجة في حالة شك دائم بإمكانية أن هذه العلاقة السابقة لزوجها لا تزال قائمة بشكل أو آخر.
إذن الإخلاص والوفاء وعقد النية على النسيان من قبل الزوج والهمة في تحقيق السعادة والاحتواء العاطفي الصادق تجاه الزوجة والبيت آليات تخفف الوطأ بل تزيحه من قلب المرأة، التي عليها أن تعي أن المشاعر كانت في فترة سابقة ولا تأثير على زوجها في حياته حاليا، وهو إنسان أيضا ولديه مشاعر وسيعمل لإسعادها وأسرتها. أيها الكرام، على أمل أن نال المحور اهتمامكم، وأوضح ضيف البرنامج الدكتور هاشم الحسيني في كيفية التعامل الزوجي مع هذا الموضوع، نأتي إلى ختام لقاء اليوم من حوارات زوجية بقول طيب للإمام علي عليه السلام، حيث يقول: خير نسائكم الهينة اللينة المؤاتية. نسأله تعالى التوفيق في السير على نهج محمد وآل محمد. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.
الله ربي خالقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي. الله ربي خالقي. خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي
الله لا يرضى لنا الكفر المهين والله يأبى أن نعيش مضللين
الله لا يرضى لنا الكفر المهين والله يأبى أن نعيش مضللين
فأنار بالإسلام درب العالمين واختار للتبليغ خير المرسلين
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي
الله أكبر والأيام تشهد كتابنا قد جاء فيه محمد
الله أكبر والأيام تشهد كتابنا قد جاء فيه محمد
فيه الهدى فيه النعيم الخالد قد صانه رب رحيم واحد
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي
الله رب منعم متفضل كم قد وقفت ببابه أتذلل
الله رب منعم متفضل كم قد وقفت ببابه أتذلل
أدعوه دوما راجيا وأسأل أن يحفظ الإسلام ممن ضلل
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في هذه المحطة الأخرى التي تجمعنا بكم مع معالم أخرى من الإنتاج في إيران وسبل تطويره نوعا وكما من خلال اعتماد محور التنمية كونوا معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع أيها الإخوة والأخوات تعتبر الصناعات العسكرية من الصناعات الاستراتيجية والأساسية في كل بلد وهي تجسيد للقوة الوطنية والمؤثرة إلى حد كبير في المعادلات العالمية والبلدان التي لديها ما تقوله في هذا المجال تتمتع بأكثر التقنيات تطوراً وأبرز المتخصصين والتجهيزات في هذا المجال وتزداد أهمية هذا الموضوع عندما نعلم أن هذه الصناعة لها دور مؤثر في تطور المستويين النوعي والكمي وارتفاعهما في القطاعات الاقتصادية الأخرى ويرى علماء الاقتصاد في مجال التنمية أن النفقات العسكرية تؤدي إلى إنتاج البنى التحتية والصناعات الأم والنمو الاقتصادي الكلي في البلد حيث أن الاستثمار في المجال العسكري ونموه وارتفاعه يمكن أن يؤدي إلى اكتساب القدرات في المجالات الأخرى مثل القطاع الفضائي والملاحة ومجالي المعلومات والاتصالات وفضلا عن ذلك فإن القيمة المضافة المتحصلة من إنتاج هذه الصناعة وصادراتها من شأنها أن تزيد من الدخل القومي الإجمالي. لقد وضع أساس الصناعات الدفاعية في إيران في العهد البهلوي الثاني، وتشكل في إطار الرؤية العسكرية لحلف الناتو، ولم تكن منتجات هذه الصناعة في ذلك العهد تؤمن سوى جزء صغير من حاجات القوات الإيرانية المسلحة، وكانت المنجزات التكتيكية لها تقف عند حدود استغلال خطوط المونتاج وإمكانيات التصليح والصيانة. وقد كانت إيران في عهد ما قبل الثورة الإسلامية من أكبر مستوردي الأسلحة في المنطقة، ورغم أن قسما لافتا من الواردات النفطية للبلد كان ينفق على شراء الأسلحة، ولكن الأسلحة التي كان يتم شراؤها لم تكن بهدف تأمين الأمن وسيادة إيران على أراضيها، بل للمحافظة على المصالح الأمريكية في منطقة غرب آسيا وحتى أفريقيا وتأمينها. وكان معظم التجهيزات الحربية تستورد قبل الثورة الإسلامية من أمريكا وأوروبا. وقد أبرم أشاه بين السنتين 1974 و1978 اتفاقيات لتوريد الأسلحة من أمريكا وبريطانيا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بل إن مؤسسة الصناعات الدفاعية في إيران كانت قد بدأت قبل سنة من انتصار الثورة الإسلامية عام 1978 مشروعا مشتركا مع النظام الصهيوني لإنتاج أنواع الصواريخ، ولكن ملفه أغلق بانتهاء نظام الحكم البهلوي. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو الصناعات العسكرية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، كانت صناعة إيران الدفاعية تنتج قبل الثورة حوالي 30 سلاحا دفاعيا، كان معظمها من الصناعات الفردية، وكان هناك 40,000 مستشار أجنبي في القوات المسلحة يتولون صناعة وإنتاج وصيانة الأسلحة المشترة مثل صواريخ تاو ومقاتلات القوة الجوية، ولم يكونوا يسمحون للقوات الإيرانية بالتدخل. وقد قامت إيران خلال السنوات من 1972 إلى 1979 بشراء 19 مليار دولار من التسليحات من أمريكا، وأدت أحلام الشاه التوسعية وعدم استقرار المنطقة والخطط العسكرية لأمريكا التي كانت تعمل على تواجد إيران لتعزيز البنية الأمنية للخليج الفارسي بالنيابة عنها إلى تسارع وتيرة نمو القطاع الدفاعي لإيران. ومع انتصار الثورة الإسلامية وعلى أثر تعزز حالة الثقة بالنفس من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه لدى الشعب الإيراني، فتحت آفاق جديدة أمام الصناعات الدفاعية في إيران، وعلينا أن نبحث عن نقطة انطلاق التطور في صناعات إيران الدفاعية في عهد الحرب المفروضة من قبل النظام الصدامي على الشعب الإيراني، والتي استمرت 8 سنوات. ففي العقد الأول من عمر الثورة، ورغم إنهاء التبعية العسكرية للبلدان الأوروبية وأمريكا وخروج المستشارين العسكريين وكذلك الهجوم الشامل للجيش العراقي على إيران، استطاعت الصناعة الدفاعية في إيران من خلال تأمين القطع واستخدام التسليحات أن تبدأ حركة صناعة قطع الغيار في البلاد. وكانت مقاومة الشعب الإيراني الشجاعة التي استمرت ل8 سنوات في مواجهة النظام البعثي في العراق في وقت أعاد فيه هذا النظام خلال هذه الفترة بناء جيشه 3 مرات. أحبتنا المستمعين، وعلينا أن نعتبر العقد الثاني من الثورة عقد الصناعة بالأسلوب الهندسي المعكوس للتجهيزات والأدوات المشابهة للأسلحة التي كانت قواتنا المسلحة تمتلكها. ورغم العقوبات العسكرية الواسعة من قبل المعسكرين الغربي والشرقي، إلا أن صناعة إيران الدفاعية استطاعت في هذا العهد أن تجتاز مجالات النمو بالاعتماد على تخصص الشباب الملتزمين والتزامهم من خلال توظيف تجارب عهد الدفاع المقدس. ومن بين المجالات البارزة التي تمتلك الصناعات الدفاعية في البلد تاريخا حافلا بالمفاخر فيه، مجال صناعة الصواريخ ورفع مستوى القوة الصاروخية. وقد تمكنت صناعة البلد الدفاعية في هذا المجال أن تزيد إلى حد كبير من قدرة إيران على الردع من خلال تطوير المنظومات وزيادة المدى والسرعة ودقة إصابة الأهداف والسهولة في الاستخدام وشحن الأسلحة ونقلها. وقد تم صناعة كل الأسلحة، ومنها صناعة الصواريخ البالستية وصواريخ أرض-أرض وأرض جو وأرض بحر بالاعتماد على القدرات الإيرانية وبيد أبناء هذا البلد. وتبوأت إيران في مجال صناعة الصواريخ المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، وأصبحت من بين القوى الأفضل على مستوى العالم. مستمعينا الكرام، خالص شكرنا وتقديرنا نقدمه لحضراتكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء. مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن الإنسان إذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح لله. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. مستمعين الكرام، جندب بن جنادة واحد من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كان هذا الصحابي الجليل معروفا بمواقفه الصريحة، ولا تأخذه في الله لومة لائم، إذ لم يكن يستحي من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي خلده التاريخ بكنيته المشهورة أبي ذر الغفاري، إذ قل من يعرفه باسمه جندب ابن جنادة. هذا الصحابي الجليل معروف بقصصه البطولية، إن في إسلامه وإيمانه، وإن في حياته بصحبة الرسول وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومواقفه في الشام بإزاء معاوية بن أبي سفيان وغير هذا. جميع تلك المواقف تشهد له بالفضل والإخلاص والتفاني في العقيدة والمبدأ. ومما يخص برنامجنا من حياة هذا الرجل المجاهد، أنه جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره في أمر من أموره الدنيوية، فتقدم نحوه على استحياء وقد أخذ الخجل منه، فرمقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنظراته الرؤوفة وقال: إيهن يا أبا ذر، كان لك حاجة؟ قال أبو ذر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد عرض علي رعي الأغنام، ولست أدري أقبل هذا العمل أم لا. فقال رسول الله: وما في ذلك، أليس العمل يقيلك الاستجداء وتحفظ به سمعتك؟ قال أبو ذر: بلى والله يا رسول الله، بيد أني أخشى فوات صلاة الجماعة، فإن أنا تركت الأغنام في الصحراء وحضرت الجماعة حل بها مكروه لا سمح الله، وأنا لا أستطيع أن أؤمنها آخر فيفرط بها، وهي أمانة الناس بيدي. وأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رفع رأسه وقال: بل خذ أغنامك إلى حيث تجد لها الكلأ المناسب. ومضى أبو ذر إلى الصحراء مع الأغنام، ومر على ذلك أسبوع كامل، وبعده رجع أبو ذر مرة أخرى إلى المدينة والتحق بصفوف الصلاة، ثم جلس بين يدي الرسول في المسجد بعد أن سلم عليه واستأذنه بالجلوس. وكان الرسول محاطا بالأصحاب يعلمهم الكتاب ويزكيهم ويفقههم أمور دينهم ودنياهم، فهذا يسأل وذاك يشكو، وآخر له حاجة، ورابع لا يبغي سوى الاستفادة من علم الرسول. وسنحت للرسول فرصة التفت فيها إلى أبي ذر وسأله عن أغنامه ورعيه، فقال أبو ذر: إنها في أمان الله. فابتسم الرسول وسأله: وكيف ذلك؟ وكان رسول الله يقصد لفت انتباه أصحابه إلى ما سيرويه أبو ذر. فقال أبو ذر: لقد رأيت شيئا عجبا يا رسول الله، فبين أنا في تلك الصحراء والأغنام ترعى إذ انتصفت الشمس قلب السماء، فنهضت إلى الصلاة وتركت الأغنام في أمان الله، وفي أثناء الصلاة أجفلت الأغنام وتعالى رغاؤها، ورأيت أمامي فجأة ذئبا كبيرا ينوي افتراس شاة منها، فوسوس لي الشيطان أن أقطع صلاتي وأهب لمساعدتها، بيد أني خشيت الله عز وجل، ومضيت أكمل صلاتي كما بدأتها، وقلت في نفسي: والله لو افترس الذئب جميعها لما آثرت على حب الله ورسوله وأهل بيته شيئا أبدا. فاقتنص الذئب شاة وجعل يجرها بأنيابه علّه يشبع بها جوعه بعيدا عن القطيع ورعيه، وما إن ابتعد مسافة حتى جاءه أسد وهجم عليه وأرداه قتيلا، وعادت الشاة إلى القطيع، وجعل الأسد يحوم حول تلك الأغنام يحرسها ولا ينال منها شيئا، حتى انتهت صلاتي فرأيته ترك ذلك المكان. ومنذ ذلك اليوم يا رسول الله يأتي ذلك الأسد ويحوم حول القطيع يحرس الأغنام كلما وقفت للصلاة بين يدي الله تعالى. وابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق قصة أبي ذر وجزاه خيرا، لكن بعض من في قلوبهم مرض أنكروا ذلك لما خلا بعضهم إلى بعض، وقال كبيرهم: أرأيتم كيف صدق محمد قول الرجل؟ ما هذا الهراء؟ أسد يأتي ويفترس الذئب ويقطعه إربا إربا، ثم يبدأ بحراسة القطيع. لا شك أن محمدا قد أصابه شيء. وصدقه الآخرون وقرروا أن يكشفوا زيف ذلك الكلام، ويذهب 20 منهم إلى المرعى ليشاهدوا ما رواه أبو ذر عن قرب، ويكشفوا للناس كذب هذا الرجل. وما إن ذهبوا واقتربوا من أبي ذر واختبأوا خلف كثبان رملية حتى وقف أبو ذر للصلاة، وسمعوا زئيرا يأتي من خلفهم، وما إن وقعت أعينهم على الأسد حتى لاذوا بالفرار وتفرقوا في الصحراء. وجاء أحدهم ونقل القصة لرسول الله، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إنك أحسنت طاعة الله، فسخر لك من يطيعك في كف العوادي عنك، فأنت من أفاضل من مدحه الله عز وجل بأنه يقيم الصلاة. نرجو أن نكون قد اعتبرنا من هذه القصة مستمعين الكرام. حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير. صباح الخير أحبتي، أدعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك أحبتي تستمعون إلى ظل الشيطان عند 9:15. إيران في عيون السياح يقدم لحضراتكم عند 9:35، وبعد ذلك لمن يرغب تعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 9:46. بعد ذلك ننتقل إلى زملائنا مجددا ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب يقدم لحضراتكم عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد برنامج دنيا الشباب تستمعون إلى النشرة الخبرية المفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق. بحرين الصمود يقدم إليكم عند 11:14 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 11:46. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:06، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:16، وبعد ذلك تستمعون إلى نهج الحياة عند 12:24. شكرا، في رعاية الله وحفظه.